عبرتنا فيها من الآيات نبرس لشرعتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله عليهم صلوات الله وتسليماته، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، أنبياء الله خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. أنبياء الله هم الذين اصطفاهم الله، ولقد قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فبهم نقتدي وبهم نتأسى. مقولاتهم نور، مقولاتهم ضياء، نستبصر بها من العمى بإذن الله، ونستضيء بها من الجهالات والضلالات بإذن الله. فكلامهم نور، كلامهم وحي، عليهم صلوات الله وعليهم تسليمات الله. أذكر نفسي وإخواني بقصة نبي كريم، وهو نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. ذلكم النبي الكريم الذي جمع بين النبوة والملك، فكان نبيا ملكا عليه الصلاة والسلام. وكذا كان أبوه داود عليه السلام نبيا ملكا كذلك، وكان أبوه نبيا ملكا له قوة وله شوكة. قال تعالى في شأن داود عليه السلام وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهكذا جدير بالملك وجدير بالرئيس أن يكون مهابا، أن يكون محتشما، له مهابة وله حشمة، لا ينال منه النائلون ولا يطعن فيه الطاعنون، بل يكون مهابا موقرا ما دام يقيم أمر الله سبحانه، ما دام متبعا لكتاب الله عز وجل، ما دام متبعا لسنة الرسول الأمين محمد. أرجع إلى ما أنا بصدده من قصة سليمان عليه السلام. ولقد قال تعالى في شأنه وشأن أبي عليهما السلام ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. فرزق داود عليه السلام بسليمان عليه السلام، نبي رزق بنبي، وكم من نبي رزق بابن النبي أو بأبناء أنبياء. الخليل إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل وإسحاق، وكلاهما نبي كريم عليهم صلوات الله وسلامه. زكريا عليه السلام رزق بيحيى نبيا كريما عليه الصلاة والسلام. وهكذا داود عليه السلام رزق بسليمان عليه السلام نبيا كريما، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، رجاع إلى الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، قال بعض العلماء هذا شبيه بالعروض العسكرية، عرضت الخيول الصافنات الجياد التي تقف على ثلاثة أرجل وتثني الرجل الرابعة استعدادا وتأهبا للانطلاق والغارات على الأعداء. عرضت هذه الخيول التي هي أجود أنواع الخيول على الإطلاق، عرضت على سليمان عليه السلام. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، انشغل بالنظر إليها وبحسنها وبمقبلها وبإقبالها شغل بها عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير، أي الخيل، فالخيل يطلق عليها الخير. وكما قالوا عن زيد الخيل: زيد الخير كان يمتلك خيولا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كذا قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى غربت الشمس. ردوها علي، ردوا علي تلك الخيول التي شغلتني عن ذكر الله عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ردوها عليه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال فريق من المفسرين، بل جمهورهم: قتلها عليه السلام لكونها شغلته عن ذكر الله. قال بعض العلماء: وليس في هذا إتلاف للأموال، إذ كان سائغا في شرعة من كانوا قبلنا، كذا قال البعض من أهل العلم. وهذا قول جمهور المفسرين، بينما ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن المسح مسح الرقاب ومسح السوق، أي السيقان، كذا قال ابن حزم الظاهري رحمه الله. قال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق قائلا: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، أي لينة حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، آخرين مقرنين في الأصفاد. قولوا: ذكرنا الله بقصة هذا النبي الكريم مع أبيه داود عليه السلام في آيات من سورة النمل. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، فالذي آتاهما العلم هو الله، وهكذا كل معلم علمه من الله، فالعالم بالعلم الشرعي علمه من الله، العالم بالقرآن جمعه للقرآن وللعلم به من الله. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. والطبيب علمه بطبه من الله، والمهندس علمه بالهندسة من الله، وكذلك كل صانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته، وإن كنا نبذل أسبابا ولكن كم من باذل للسبب ولا يوفق. فالتوفيق بالله والتوفيق من الله. فإذا قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، فالعلم الذي معهما، العلم الذي مع داود، علم صناعة الدروع والحكمة وفصل الخطاب كذلك، كل ذلك من الله. وسليمان عليم بالقضاء، خبير به، كما سيأتي إن شاء الله. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. فماذا يجب على من آتاه الله علما؟ ماذا يجب على من آتاه الله فهما؟ عليه أن يقدم شكرا لله وحمدا لله على هذه النعمة، نعمة العلم. نعمة العلم يقدم عليها شكر. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فكل منعم عليه بنعمة من النعم عليه أن يقدم لها شكرا. فمن ثم والأنبياء أزكى الخلق وأعقل الخلق، قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا شاكرين لله حامدين لله. الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هكذا حمد ربهما وشكر ربهما، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هكذا قدم حمدا وقدم شكرا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، قال تعالى: فورث سليمان داود وراثة ماذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فوراثة ماذا إذن؟ إنها وراثة علم ونبوة، إنها وراثة علم ونبوة. وبهذا يندفع الإشكال عن الذي صنعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فقد جرى شيء بينه وبين فاطمة عليها السلام رضي الله عنها بسبب طلبها للميراث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتجة بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف. وامتنع أبو بكر رضي الله عنه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. هذا فالوراثة هنا وراثة علم ونبوة. ونحوه في التنزيل قول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب، فوراثة علم ووراثة نبوة. قال تعالى: وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس، يذكر بنعمة الله عليه، وجدير بالمنعم عليه أن يذكر بنعم الله عليه، إذ الله قال: وأما بنعمة ربك فحدث. أما إذا كان الشخص الذي أمامك يحسدك على النعم فلا تحدثه، والشاهد: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وشاهد آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فلا يخبر بها إلا من يحب. هكذا فقه هذه المسألة: إذا أنعم الله عليك بنعمة فحدث بنعم الله عليك، حتى تحبب الناس في الخالق، حتى تجعلهم يرغبون إلى الخالق ويسألونه ويرجونه فتثاب. أما إذا كان الذي أمامك من الحاسدين فاكتم عنه تلك النعمة. قال تعالى: وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير، أيضا يذكر بأن الفضل لله. علمنا ربنا منطق الطير، علمنا ربنا لغة الطيور، علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء، وأوتينا من كل شيء مما يحتاج إليه في الدنيا، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، إن هذا لهو الفضل المظهر لإنعام الله العظيم علينا، إن هذا لهو الفضل المبين. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. اجتمعت جنود سليمان عليه السلام، جنهم، إنسهم، الطيور كذلك كانت مسخرة له، الشياطين مسخرة، الجن مسخر، بنو آدم كذلك تحت ملكه. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي يرتبون ويصفون، يصفون صفوفا، يقدم أولهم ويقدم متأخرهم ويؤخر المتقدم منهم حتى يكونون في صف واحد. وهذا معنى قوله يوزعون. ومنه ما ورد بإسناد مرسل من طريق عبد الله بن كريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر منه في يوم كما رؤي يوم عرفات، لما يرى من تنزل الرحمات إلا ما رؤي منه يوم بدر. قيل: يا رسول الله، وماذا رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة. فكلمة يزع يرتب الملائكة، المتأخر يضمه يدفعه حتى يتقدم، والمتقدم يرده حتى تستوي الصفوف. وفي الباب: لا بد للناس من وزعة، أي يضبطونهم، يضبطونهم ويرتبونهم. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. انطلق الركب المبارك، يتقدم سليمان عليه السلام، ركب الجن وركب الإنس والطيور كذلك محشورة، يتقدمهم في منظر بهيج، في مشهد مهيب، يتقدمهم سليمان عليه السلام. قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل، مروا على وادي النمل، قالت نملة تخاطب بني جنسها، قالت نملة تحذر بني جنسها، كانت وفية لهم، أفضل بكثير من أقوام خانوا أوطانهم وخانوا أممهم وخانوا أقوامهم وخانوا جيرانهم وزملاءهم. فالنملة أفضل من كل هؤلاء الرعاع الذين باعوا إخوانهم وباعوا بلادهم وباعوا أقوامهم بأثمان بخس، دراهم معدودة، وكانوا في أقوامهم وفي بلادهم من الزاهدين. قالت نملة: يا أيها النمل، تحذر بني جلدتها، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال تعالى: وقد أفهم سليمان عليه السلام لغة هذه النملة. قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. سليمان عليه السلام لما فهم لغة النملة وكيف وأنها تحذر قومها، تحذر أمتها قائلة: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال تعالى: فتبسم ضاحكا. فالتبسم قد يكون عن غضب، وقد يكون عن فرح، وقد يكون عن مكر، وقد يكون عن دهاء، وقد يكون عن عداوة. ولذلك ضبط التبسم هنا، لأنه بالتبسم، أنه التبسم الناشئ عن شيء يسعد، عن شيء يسعد. فتبسم ضاحكا من قولها. وهكذا أدب الأنبياء، لا يفتحون الأفواه بالضحك والقهقهة العالية أبدا، وليس هذا من الأدب. فالتبسم غايته أن تظهر الأسنان. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا قط، ضاحكا مستجمعا قط، كان يتبسم. الضحك ضحك التبسم ليس هاء هاء كما يقول المغفلون الذين لا يعلمون، إنما الأدب في الضحك والتعبير عن السعادة شأن الأنبياء. فتبسم ضاحكا من قولها، ولكن تذكر وهكذا الأنبياء لا يغفلون، لا يغفلون، علم أن هذه نعمة من الله تستحق الشكر. فأنبياء الله فطنون أذكياء، يعلمون أن الذي ينعم عليهم هو الله. فتبسم ضاحكا من قولها قائلا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يا رب أعني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هكذا طلب العون على الشكر والطاعات. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيسأل الله العون على الذكر والشكر وحسن العبادة. وكذلك الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وسليمان عليه السلام يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أعني على العمل الصالح الذي يرضيك، ألهمني أن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني ليس بعملي ولا باجتهادي، بل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مشكاة النبوة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يغتر شخص بعمله، لا يغتر شخص بعمله. فأنبياء الله يسألونه القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يدعو ربه ويقول: ربنا وتقبل دعاء. فهكذا الأنبياء مشكاة واحدة تخرج منها المقولات النيرة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. السلام عليكم. قال تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الرئيس لا يتوانى ولا يتكاسل، والملك لا يتوانى ولا يتكاسل، بل يتفقد أحوال رعيته. فليس معنى أنه أصبح رئيسا أو أصبح ملكا أنه تشرف باللقب فقط، بل هو مسؤول بين يدي الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، فليست تشريفا في الأصل بل تكليف كذلك، ليست تشريفا فحسب بل تكليف وسؤال بين يدي الله. فرئاسة تشريف مع تكليف أيضا، إن قصر حوسب بين يدي الله، إن لم يؤدي الأمانة حوسب بين يدي الله. قال تعالى وتفقد الطير، فلا بد للراعي من تفقد رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ما لي لا أرى الهدهد في جماعة الطيور، أهو موجود ولكن نظري لم يقع عليه أم أنه متغيب؟ ما لي لا أرى الهدهد، لماذا هو غير موجود؟ هل عيني لم ترى وهو متواجد أم أنه متغيب؟ أم أنه متغيب لم يحضر العرض والمجلس؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
يا شيخ ما انا كلمت حضرتك يوم الاثنين على قناة الحافظ في مسألة الطلاق، وانت قلت لي كلمني على الهاتف.
ايضا ومسألتك
تحت وكلمت حضرتك وقعدت اكتر من ساعة على التليفون وما حولنيش لحضرتك.
عفوا، ارسل رسالة على الهاتف ان شاء الله واتصل بك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، صار جدال في مسجد عندنا عن زخرفة المسجد على البلاط، نحت كتب على الجدران موسيقى المسجد الله محمد الله محمد الله ووحدة الله وثانية أمامها محمد، فصار جدال على بنائين داخل المسجد، هل هذا جائز أم لا؟ السؤال الثاني، نحن في فصل الصيف وتكثر الأعراس فيها معازف وأغاني خاصبة بذات الأصوات مكبرات الصوت، والله يا شيخ تكاد تهتز الأرض من هذه الأصوات على المعازف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما يكتب على بعض المساجد ويتزخرف به المساجد فيكتبون في ركن الله لفظ الجلالة الله وفي الركن المقابل محمد، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تجعل محمدا عليه الصلاة والسلام ندا لله عز وجل، لا في الكتابة في الرسم ولا في زخرفة المساجد. فضلا عن ذلك، فزخرفة المساجد بهذه الطريقة أيضا مكروهة، وقال لتزخرفنها، أو ورد عن رسول الله أو موقوفا على بعض الصحابة، لتزخرفنها كما زخرفتها بنو إسرائيل. قال عمر إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. أما الموسيقى فقد تقدم مرارا أنها حرام، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم. نعم.
أيوة يا شيخ، ماذا تقول في امرأة جمعها زوجها وهي تصوم في يوم نافلة في النهار؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، أي لا تصوم المرأة صيام النفل وزوجها موجود في البيت إلا إذا استأذنته. فهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك عبد الله؟
الحمد لله،
أني أحبك في الله. والله يا شيخ
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخ، في فيديو على التلفزيون في بعض القنوات الدينية، يعني بجيب مسابقة، أبعث رسالة مثلا أو مكالمة وتربح مثلا مبلغ مالي 1000 جنيه أو مثلا سيارة وكذا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، التسبيح في الصلاة، يعني سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، لو واحد مثلا ما حكاها أو سهى، هل عليه عارض ركعة ركعة ثانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما المسابقات التي تجري على بعض الفضائيات ومن ثم يأخذ المتسابق شيئا من الجائزة، وتغنم القنوات أثمان المكالمات الهاتفية من ملايين الناس، فهذا داخل في الميسر ولا يجوز، والله أعلم. أما عن من نسي سبحان ربي الأعلى فصلاته صحيحة، فالتسبيحات قال كثير من العلماء بسنيتها، وإن كان البعض قال بوجوبها، لكن على أي حال تركها لا يبطل الصلاة ولا يستوجب الإتيان بركعة جديدة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. تفضل.
إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
في سؤال إن شاء الله شيخ مصطفى بالنسبة للميراث.
ما السؤال؟
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فلهن ثلث ما ترك.
نعم واضح.
وإن كانت واحدة فلها النصف.
نعم.
هل يجوز الأب يا شيخ مصطفى إن هو يحدد لأبنائه كل واحد شقة أو قطعة أرض حتى يطمئن على عدم شقاق الأبناء بعد وفاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا فعل ذلك ستكون هبات في الحياة الدنيا، فإذا كان يقوم بالعدل فيها والإنصاف فيها فلا بأس بذلك، أو أن يكتب لكل واحد حصته الشرعية في أوراق ويحفظها مع شخص أمين يقول إذا مت فهذه حقوقهم بما يرضي الله، ليس فيها جور ولا ظلم، فسلم إليهم حقوقهم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له.
متعك الله بالصحة والعافية ونفع فيك المسلمين.
واياك والسامعين والسامعات.
شيخ مصطفى لو سمحت، احنا عندنا في البلد الحمد لله يعني منهجنا على منهج الدعوة السلفية يعني، والحمد لله الامر مستقر يعني. ولكن يعني النهاردة الظهر اللي جينا في المسجد 7-8 كده من الاخوة اللي هم العمامة الله اعلم تقريبا تبع جماعة التبليغ يعني ناس وجوه غريبة تبع جماعة التبليغ، يعني احنا ايه نتصرف معهم ازاي او نعملهم ازاي او في كده يعني؟
وجزاكم الله خيرا. اعملهم بالحسنى بالذي يرضي الله سبحانه، يعني لا تمنع احدا ان يصلي في المساجد، اعملهم بما يرضي الله وبما يقرب الجميع من الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
بركاته.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل.
وإياكم.
ونسألكم الدعاء.
بارك الله فيك، تفضلي.
شيخنا في قول الله عز وجل في سورة الكهف، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فهل ورد حديث في هذه القرية؟ لأن هناك بعض من الناس يقولون،
تعنين التسمية؟
هل سميت قرية بعينها؟
لا، سماها بعض المفسرين، لكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر النبي في حديث يثبت اسما لهذه القرية لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أي وجه ثابت عنه فيما علمت اسما لهذه القرية. بارك الله فيك. السلام عليكم.
شيخ النقاب، هل تغطية الوجه كامل مع العينين أم النقاب هو العينين لا تكشف العينين في النقاب؟
إن كانت العينان إذا كشفتا تفتنان فالله لا يحب الفساد فيغطى الوجه، وإن كانت العين لا تفتن جاز إبداؤها والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والصدق والتوفيق.
وإياكم وإياكم. ادخلي في السؤال على طول. الله
شيخنا لي سؤالين، بارك الله فيك.
وإياكم.
السؤال الأول عن الرفقة الآمنة للمرأة المسافرة عند عدم وجود المحرم، هل هذا في حج الفريضة فقط أم في أي سفر؟ لأن هناك فتاة طلبت للعمل في الخارج وليس معها محرم لكن معها رفقة آمنة، فهل هذا جائز؟ والسؤال الثاني ما تقول في حديث الأكل والنوم عورتان فاستروهما، وحديث خير الطعام ما غسل له وغسل منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن الرفقة الآمنة في السفر فالعلماء استثنوا الحج، جمهورهم قال يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة الآمنة، وذلك لكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجن في زمن عمر للحج باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها مع رفقة يحيط بهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ولأدلة أخرى. أما غير الحج فعند الضرورات أما ذكرتيه أنت من سفرها لدولة خارجية للعمل فهذا لا يجوز، وهذا أدعى للفساد والشر والله أعلم. أما عن الحديثين المذكورين فضعيفين جدا بل تالفان جدا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله.
الله يكرمك. كان في ناس بتقول ان الرجم ما ذكرش في القرآن، فعايزك الله يكرمك تدلني. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وان لم يكن في المصحف الذي بين ايدينا فقد قال الجمهور من العلماء انه كان موجودا ونسخ لفظا وبقي حكما، وبهذا قال عمر رضي الله عنه وقال يوشك إن طالب الناس الأمد أن يتركوا الرجم ويقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، ولقد رجمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجم حق إذا كانت ثلاثة أمور: الاعتراف أو البينات أو الحبل. هذا ولقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمي، ورجم المرأة الغامدية، وقال في حديث ثالث واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، هو موضوع بس بعيد عن الحلقة أو مش ليا سؤال، بس أنا دلوقتي يعني بلاحظ أن قناة الرحمة بعدت عن المسار الصحيح اللي المفروض تكون عليه. أنا حاجة خاصة بموضوع الشاب اللي قتل في السويس، أنا سمعت الأستاذ وائل البراشي في كل الحلقات اللي تناول فيها هذا الموضوع هو يدافع دفاع شديد عن التيار الإسلامي، وأنا وجدت في حلقة للشيخ علاء سعيد وحلقة كانت قبل حضرتك كانت فيها هجوم يعني هجوم شرس على هذا الإعلامي. أنا على فكرة منقبة ويعني يعني أحيد إلى التيار السلفي، لكن أنا يعني بصراحة نحن لا نتقص الحقائق بصورة كبيرة. يعني حضرتك يعني بس أنا عايزة حضرتك توجه للإعلاميين سواء في قناة الرحمة أو في غيرها عدم المساس يعني بأي إعلام سواء كان يعرض الحقيقة أو غيرها، وإحنا مش عايزين شبهات حول أي موضوع. هو الرجل يعني
عفوا كوني معي على الخط، كوني معي على الخط لو تفضلتي.
تفضل حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فجزاك الله خيرا على مثل هذه التنبيهات. لكن مهمة الإعلاميين لابد أن يتعلموها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أبدا أن تؤخذ زلة من الزلات إن حصلت حتى على فرض حصولها،
تمام،
وتجسد بما يشوه صورة الإسلام والمسلمين.
تمام.
لا يجوز ولا يحل لأي شخص أن يأخذ عصرة تعثر فيها شخص سواء حصلت أو لم تحصل وينشرها في الآفاق بما يؤدي نشره لها إلى تشويه جمال الإسلام وتشويه جمال الشريعة. أنت أخت مسلمة، لا يرضيك أبدا أن تشوه صورة دينك.
تمام.
لأن القرآن هذا هو كلام من؟ كلام رب العالمين والسنة سنة النبي الأمين. فأي مسلم يرى أن هناك شينا أو شيء يشين الكتاب ويصرف الناس عن كتاب ربهم لا يحل له أن ينشره أبدا. ففي الآونة الأخيرة ظهرت أمور أفادت أن هناك من يتسقط العثر، من يلتلمس العثرات لكي يشوه جمال الإسلام بغض النظر عن من هو. فليس هذا في ديننا أبدا الذي يحدث، بل في ديننا علاج الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة.
أنا بقول لحضرتك أنا سمعت حلقات اللي عرض فيها هذا الموضوع، أنا سمعتها كلها. الإعلامي جاب شيخ من جماعة إسلامية وجاب شيخ سلفي وجاب شيخ من الإخوان وتناولوا الموضوع وعرضوا أفكارهم وعرضوا رأيهم في الموضوع قبل أن تظهر الحقيقة، وهو القبض على 3 متهمين كان منهم واحد محافظ قرآن. أنا بتكلم مع حضرتك إن أنا مش عايزة بس حد يشوه يعني. هو دلوقتي الأستاذ تكلم على الشيخ سعيد في الموضوع نفسه، والشيخ سعيد عرض مثلا فيديو لم يعرضه في برنامج الحقيقة. انا بتكلم ان حضرتك بس احنا مش عايزين اي حد يدخل لنا من اي ثغرة في الاسلام.
عفوا مثل هذا الكلام ايضا يوجه للاعلاميين الذين يشوهون جمال الاسلام. ولا يخفى عليك بارك الله فيك ما يصنع من حملة شرسة ضد المستقيمين، وهي في الحقيقة ضد كتاب الله وضد سنة رسول الله. إنني أطالب أي إعلامي بأن يكون مرده ومرجعه إلى كتاب الله. فليست كل حديثة تنشر ليس من الفقه وليس من الدين وليس من الإيمان، حتى إن قدر وحصلت حديثة ليس من الدين أن تنشر كل الحوادث، ليس من الإسلام أن تنشر كل الحوادث. يقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأي قضية تحدث لا بد أن أنظر ما الذي ينفع الناس، ما الذي يقرب من الله، ما هي الطريقة التي تقرب الجميع من الله. ليس معنى أنني صحفي، عفوا لست أقصد أن نفسي، ليس معنى أن الشخص صحفي أو إعلامي أنه يتناول من أجل الشهرة أبدا ولا يجسد الصغيرة. فكل ما فيه نفع هو الذي ينشر، والشر يطوى طيا. تعلمنا من كتاب الله ومن قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أن الشر يجمل فيه القول إجمالا وأن الخير يفصل القول فيه تفصيلا. أخذ العلماء ذلك من ماذا؟ من قول يوسف الصديق عليه السلام وامرأة العزيز صنعت ما هو الذي صنعت، وهو يقول بكل أدب هي راودتني عن نفسي، لم يقل فعلت وفعلت وفعلت ويعدد يفضح الدنيا. كلمة موجزة يدفع بها التهم عن نفسه بضمير الغائب هي راودتني عن نفسي. فالشر يجمل فيه ولا يفصل تفصيلا، يشين الإسلام ويشين الديانة أبدا. بل كل ما فيه شين وكل ما فيه صدور خروج عن حد الاعتياد يعالج بالحكمة ويعالج بالموعظة الحسنة. فنهيب بالإعلاميين أن يتوبوا إلى الله جميعا من هذه الحملة الشرسة التي يقومون بها ضد الإسلام، ضد دينهم، ضد دينهم، ضد الإسلام الذي يعتنقونه وهم لا يشعرون. أنصحهم بأن يتفقهوا شيئا ما في دينهم في فقه الإعلام. الإعلام له فقه في الشريعة، الإعلام له فقه في كتاب الله وفقه في سنة رسول الله. جهلوه فمن ثم تخبطوا تخبطات شديدة. فبارك الله فيك، أشكر لك صنيعك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى.
تفضل.
أخوك في الله أحمد الحاج عبد الله وهب الوادي الجديد يا شيخ مصطفى، في سؤال.
تفضل يا أخ أحمد.
بالنسبة للحصة الشرعية لضمان حقوق الأبناء فيها،
قلت لك لا بأس أن تكتب.
هل الوصية تبقى عبارة عن بيع وشراء لكل ابن؟
لن تكون وصية، أنت ستكتب الآن أوراقا.
ولا كيفية الوصية إزاي يا شيخ مصطفى؟
يا أخي أنت ستكتب الآن أوراقا وتوقع عليها وتحفظها مع شخص أمين. قل له إذا قدر الله ومت أعطي كل ذي حق حقه. مات شخص من الورثة قبلك تبدأ تعطيه.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجو فأقول إن الرئاسة ليست تشريفا بقدر ما هي تكليف. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ملامة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، فنامت المرضعة وبئست الفاطمة. فالرئاسة تكليف. قال تعالى في شأن سليمان عليه السلام: وتفقد الطير، لأنهم تحت رعايته فلازم أن يتفقدهم، لازم أن يتفقد الراعي أحوال رعيته. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أصحابه ويسأل عن أمور المسلمين، وجاء بعده الخلفاء الراشدون كذلك، كما صدر من عمر رضي الله عنه يمشي في الليل يتفقد الأحوال، يستمع الأخبار، ينظر إلى أحوال الناس. قال تعالى في شأن سليمان عليه السلام: وتفقد الطير. فكذلك كل راع عليه أن يتفقد من هم تحت يديه، عليه أن يتفقد رعيته. كل راع مسؤول عن رعيته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الشيخ الكريم، ما حكم الظهور على الحاكم الفاسق؟
نعم،
يعني قصر الحاكم الخمار كملك عبد الله وملك البحرين وملك قطر.
استغفر الله العظيم واتوب اليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت سمحت شيخ مصطفى، هو أنا أختي اتصلت بدري بمتاعها، فعايز أفهم بس لو أخ الصوفي ده يعني كاتب كتابه عليها هي تصرف إزاي يعني؟
ممكن أستأذنك تتصلي أنظر ما درجة التصوف التي هو عليها، هل هو من القائلين يا سيد يا بدوي نظر ومدد، أم هو من الذين يذكرون بطريقة خاطئة؟ أما حجمه في هذا التصوف حتى تعطين تأخذي الحكم
هو في العبادات يا شيخ.
عفوا، خلاص اتصلي بالهاتف إن شاء الله وبإذن الله نصل إلى ما يرضي الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
نعم تفضلي.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا دلوقتي عن 23 سنة، أنا كنت مخطوبة قبل كده وما حضرش نصيب وفتحت الخطوبة. دلوقتي اتقدم لي واحد وهو في كل المواصفات اللي المفروض يعني أي واحدة توافق عليه، بس أنا مش مرتاحة له ولا متقبلة، وأنا يعني عمالة أحاول أفهم أهلي
كده. لست بآثمة إذا رفضتيه، إذا رفضتي لست بآثمة. فإن النبي
صلى الله عليه وسلم ولا آثمة؟
لا لا، ليس عليك إشكال، لست بآثمة، لن تأثمي.
حتى لو ما كانش في سبب؟
لن تأثمي. المرأة لا تجبر على التزوج حتى إن تقدم لها ذو خلق وذو دين. والحديث المشهور في الناس: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حديث ضعيف معلول، ومعناه معارض أيضا بما ورد في الكفاءات، فإن الكفاءات لا اعتبار في الشريعة. ولقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهل مخطباني. قال: أما معاوية فصلوك لا مال له، فلم يعلل بسوء خلق ولا سوء دين، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، أي كثير الأصفار، ولكن انكحي أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فحديث اشتهر على ألسنة الناس، نعم حسنه بعض المتأخرين من علمائنا، لكن أكثر الأولين من علماء العلل على تضعيفه. هو حديث: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حديث ضعيف ومتنوع عليه تعقبات كثيرة كذلك، والمقام لا يتسع لذكر المزيد في هذا الباب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقبل رأسك ويداك خيري.
استغفر الله، تفضل لا تسرف، تفضل.
رجل صليط اللسان، سيء الخلق، شتام، لعان، متكبر، قام بإزاء زميل له في العمل واتهمه في عرضه، فلا يجوز للشخص الذي سب أن يقاطع صليط اللسان هذا ولا يلقي عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز له أن يقاطعه، ولكن الأفضل أن يسلم عليه إذا لقيه ويقتصر على ذلك. ولقد قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أذكر بعض أهل بلادنا والمسلمين بأمور ينبغي التذكير بها، فأذكر الجميع بتقوى الله سبحانه والاستقامة على أمره واتباع أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأذكر الأخ الرئيس المصري محمد بن مرسي وفقه الله لكل خير بتقوى الله سبحانه وبقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال: تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فلا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ولا تتبع أيضا هوى نفسك، فإن ربنا جل ذكره ذكر نبيه داود عليه الصلاة والسلام بقوله: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأذكر الأخ الدكتور الرئيس محمد بن مرسي بأن يتخذ بطانة صالحة، ولا يتخذ نوابا بعيدين عن طريق الله، فلا يحل له أن يعين نائبا له ليس على الملة والشريعة وليس على الاستقامة والهدى. هذا. وأذكر نصارى مصر لما لهم علينا من الحق بأن يؤمنوا ويقلعوا عن قولهم أن الله له ولد، فتعالى ربنا علوا كبيرا ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا. ومن أعظم شهادات الزور التي يشهدونها شهادتهم على الله بأن له ولد، وستكتب هذه الشهادة ويسألون، فخير لهم أن يتوبوا إلى الله ويسلموا ذلك المبتغى منهم، أسأل الله لهم الهداية. هذا وأذكر الصوفية في مصر بتقوى الله وبالإقلاع عن البدع والخرافات وعدم طلب المدد من أموات لا يدرى ما بهم ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فقول مدد يا فلان شرك وضلال. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا أذكر إخواني الذين استزلهم الشيطان ووقعوا في عرض إخوانهم الأفاضل، أذكرهم بتقوى الله وبأن يقلعوا عما يصنعونه. فالطعن في أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة جرمه أعظم أمام الله سبحانه. ومن العجب أن يتجه الطعن إلى شيخ فاضل جليل دين لا أزكيه على الله وهو أخي الشيخ محمد حسان وفقه الله، وينال منه بطريقة لا ترضي الله ولا ترضي مؤمنا من المؤمنين. وإني أحسب هذا الرجل ربي علي شهيد وسائلي يوم ألقاه، أحسبه على خير وعلى دين وعلى ورع. فأنصح الذين يخوضون في الأعراض أن لا يتبعوا الشياطين ولا يتبعوا الهوى، بل ولا يضروا أنفسهم في آخرتهم بالطعن في علماء الأمة ودعاتها، فإن طعنا فيهم ليس كطعن في أحد. ذلك أن الطعن فيهم أولا مسؤولية أمام الله عظيمة، ثانيا ينفر الناس عن كتاب الله وسنة رسوله فهم حملته والدعاة إلى الكتاب والسنة. هذا وأوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا بتقوى الله والإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا وطاعة لله. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وكذلك بالصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أوصي نفسي والجميع برد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. أوصي المسؤولين السابقين برد المظالم إلى أهلها والتوبة إلى الله وعدم اليأس من رحمة الله، عليهم رد المظالم إلى أهلها والتوبة والإنابة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص